بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لا يشرفنا أن نعطر أنفاسنا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات، أن نتحدث عن سيرته، عن أخلاقه، عن معاملته لأصحابه، لزوجاته، لأهل بيته، حتى نتخذ منه أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا الله عز وجل فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأسوة الحسنة إنما تكون في كل شأن من شؤون حياتنا، وفي كل جانب من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يمثل الكمال البشري الذي إذا اقتدينا به نجونا في الدنيا وفي الآخرة، وإن لم نقتدي به وخالفناه صلى الله عليه وسلم هلكنا دنيا وآخرة والعياذ بالله. واليوم سوف نتحدث عن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم، كيف تعامل عليه الصلاة والسلام وهو النبي المرسل، وهو الحاكم لدولة المسلمين، وهو الرجل الأول في بلاد المسلمين، كيف كان يتعامل مع أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم، هذا حتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت سائلها قائلة: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. فقالت: كان خلقه القرآن. ولنتعرف أكثر على أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم التي استمدها من القرآن الكريم في معاملته لأصحابه، نأخذ أحد هذه الأخلاق، ألا وهو التواضع. التواضع الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه وفي أثره فقال: من تواضع لله رفعه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضوان الله عليهم، لم يكن كبقية السلاطين الدنيا في ذلك الزمان ككسرى الفرس أو كهرقل الروم أو غيرهم من زعماء القبائل، إنما كان في تواضعه صلى الله عليه وسلم أن بلغ بأحدهم ممن لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل المجلس فإنه لا يفرقه منهم، فلم يتخذ لنفسه كرسيا ولا عرشا ولا غيرها مما يتخذه الملوك آنذاك، إنما كان مجلسه مجلسهم صلى الله عليه وسلم. ولولا نور النبوة الذي كان يظهر من خلال صفحات وجهه صلى الله عليه وسلم، ما كان الناس ليفرقوا بينه وبين أصحابه رضوان الله عليهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أكرمهم وأتقاهم، فما كانت خصلة من خصال الخير إلا تحلى بها. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في تعامله مع أصحابه رضوان الله عليهم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فما من أمر أمره به القرآن الكريم إلا امتثله واتبعه مهما كلفه الأمر، وما من نهي نهى عنه القرآن الكريم إلا انتهى عنه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الأسوة الكاملة صلى الله عليه وسلم. كان يعامل الجميع خاصة أصحابه رضوان الله عليهم معاملة حسنة، كان يتواضع لهم كما ذكرنا، وكان يخص كل منهم بمحبة خاصة في قلبه، كان يلقبهم أحسن الألقاب ليعزز صفات الألفة والمحبة فيما بينهم. فمثلا كان يصف أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يصفهما بأنهما وزيراه، فهما الوزيرين له صلى الله عليه وسلم. ولقب أبو عبيدة عامر ابن الجراح بأمين هذه الأمة، ولقب حذيفة ابن اليمان بكاتم سره صلى الله عليه وسلم. كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعاون مع أصحابه في الأمور كلها، لم يكن يتعالى ويترفع عنهم ولو كان الأمر في غاية البساطة، حتى يعلمهم المشاركة فيما بينهم وينغرس حبه في قلوبهم رضوان الله عليهم، كان يشاركهم في مأكلهم في مشربهم وفي مجالسهم وفي كل شأن من شؤونهم، ولكنه كان مربيهم الذي يوجههم لكل خير، وذلك حتى تقوى المحبة فيما بينه وبينهم. كان صلى الله عليه وسلم ذات مرة في سفر، فأمر أصحابه بطهو شاة ذبحت، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا علي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نكفيك هذا العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه، يعني أن تكون له ميزة دون غيره، وأن يتميز عليهم بشيء يفضلهم به وإن كان أهلا له صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى يعلمهم رضوان الله عليهم ويعلمنا نحن من بعدهم. وهذا هو الهدف الأساس، أن نتعلم نحن من الصحابة رضوان الله عليهم ومن النبي عليه الصلاة والسلام التواضع وعدم تميز بعضنا على بعض. وفي هذا دليل واضح على أن تواضع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ومساواة نفسه مع أصحابه ومعاملتهم أحسن معاملة إنما كان ليعلم الناس من بعدهم. كان صلى الله عليه وسلم أيضا يشارك أصحابه في مزاحهم ولهوهم، وكان يشارك أصحابه في أزماتهم ومصائبهم، ومشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في مزاح القوم ولهوهم لم تكن إلا بالحق، فرغم مزاحه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا الحق ولم يكن يقع في الباطل، وهذا ما بينه صلى الله عليه وسلم. أما في المصائب فكان يهون عليهم بتبشيرهم بثواب ونعيم الله تعالى في الآخرة، كان يحاول حل مشاكل أصحابه حلا عمليا ولم يكن مجرد اقتراحات نظرية. ومن ذلك أن أحد أصحابه أصيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثماره عندما ابتاعها، فخسر بها وكثر دينه، تراكمت عليه الديون، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى يتعاونوا مع هذا الذي أصيب بدين ويتآزرون، وهو الذي يعلمهم صلى الله عليه وسلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، قال: تصدقوا عليه. فجعل الناس يتصدقون على صاحبهم ويجمعون له من المال، إلا أن ذلك لم يكفه لسد دينه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه أصحاب الديون حتى يصلح فيما بينهم، فقالوا: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يستسمحهم فيما بقي حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى هذا الرجل وعليه دين. نسأل الله تعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا، وإلى أن نلقاكم في حديث آخر. سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.